With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
في اقل من نص ساعه انا بديت اكح يا صاحبي لغايه ما بكح دم والسرير بقى يهز. انا في اللحظه دي وبعدين اوت.
قصتنا اليوم تبدا في نص غرفه العمليات على سرير كان فيه بطلنا مغمى عليه، ولما صحى ما كان يدري ايش اللي صاير دور مدار على بعد حركه من الموت.
تعال يا عمر أصحى بعد 4 أيام في الاي سي يو، كويس، مركبين لي عارف الماسك بتاعت التنفس دي في المستشفى، بس تخيل واحد أكبر طيب ومربوط في راسي من ورا. فأنا لما كان حصل لي البلاك اوت دخلت ما أعرف كوما وات ايفر، المهم حصلت لي في كيس يعني في حالة بتاعت إنه في حاجة غلط. فلما صحيت أنا صحيت في حالة رعب داير أقلع أي شيء. تعال شباب يهدوني النيرس يثبتوني، لا ما هتقدر تقلع يا ابن الحلال لان اذا قلعتها حتموت.
لكنه هدأ او تمت تهدئته، ولما صحى للمرة الأخيرة بعد معاناة ومحاولات عديدة كان يدور على شيء واحد وشيء واحد فقط.
تعال يا عمر اصحى من بعد العملية، بيجوا الاهل ها كيفك طمنا عليك، شباب اللابتوب وين؟ فهم بيحكوا لي طبعا انا لانه انا ما اخذ كميه بتاع الدرجز وادويه بعد عمليه فانا ما بتذكر الموضوع. كلهم بيضحكوا بيقولوا لي انت لما صحيت اول شيء قلت شباب وين اللابتوب؟
هذا صوت عمر، او مثل ما هو معروف في الوسط الاذاعي بي او تي، مؤسس دكان ميديا واحد مقدمي دكان شو اللي كان من اوائل البودكاستات العربيه، البودكاست اللي عرفني شخصيا على هذا المجال اللي صارت فاصله جزء منه. لكن خلنا نرجع شوي أو يمكن أكثر للبداية، مو بداية دكان بل بداية حياة عمر، عشان نفهم أسباب العمليات ومصير الحلقة اللي أول ما صحى من المخدر كان يبي ينزلها. نرجع لطفولته اللي كانت مثل ما يقول بين المستشفيات والتنمر، عشان نفهم تكوين هويته وعلاقتها بالدكان والمغزى والكلى.
وانا على الارض حسيت ان مالي واقفه عقب هذه
محاوله لمناقشه النقاط المفصليه في حياتنا.
كل على سفر.
هنا شبكه كيرنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج فاصله. انولد عمر في السودان وهاجر منها مثل الكثير من أبناء بلده مع والدينا بحثاً عن لقمة العيش.
انولدت في السودان، بعد أقل من 3 أشهر الوالدة جات الإمارات. أبوي كان اوريدي موجود في الشارجة، كان ابتدى فرع جديد لشركته، كان حابب يفتح مقر رئيسي خارج أفريقيا وخارج السودان.
ولهالسبب صار من عيال الثقافة الثالثة اللي ممكن تكون سبب وراء صراعات في تشكيل الهوية، لأنها أصلاً تكونت من مزيج وتطورت في بيئة مختلفة عن أصلها، فحس أنه كائن فضائي.
طفولة كانت ما أعرف يعني لحد ما عادية من ناحية الإكسبيرينس بتاع الثيرد كولتشر كيدز اللي هم جنسيتهم غير المكان اللي هم فيه، يعني تولدوا في مكان تاني أو مولودين في دولة غير دولة أهلهم يعني، أو مثلا الوالد والوالدة بكونوا من دول مختلفة. فكثقافة إحنا بيسمونا الثقافة الثالثة إلى حد ما، اللي هي في عندك ثقافة أهلك بتلعب دور، ثقافة المكان اللي أنت فيه بتلعب دور، والثقافة الثالثة اللي هي لما ما تكون جايب من هنا ولا جايب من هنا كأنه ابتديت ثقافة ثالثة جديدة.
كانت هالصراعات الداخلية منعكسة على الخارج، فكان عمر يتعرض لكل أنواع التنمر العرقي واللوني في الإمارات والسودان، فبدل ما يكون منتمي للاثنين صار غريب عنهم اثنينهم، وقدرت هالمواقف إن تغير سلوكياته.
مشاكل أيام المدرسة مع باقي الشباب على كذا مصطلحات وكلمات لها عنصرية، وإحنا طبعا كشباب يعني بنزعل بسرعة، طيش وتهور بتاع الشباب والمشاكل بتاعتنا، احنا 14-15 سنة، فدائما اي ما كده ما يدوب لقيت لك سبب تدخل فيه وضربه مع الشباب. بس كانت المصطلحات الوقت ذاك ما كنت بفهمها، لانه كله من يا الخال يا الاسود يا الزنجي يا العبد، وكلها سمعنا. والكم اصعب في الموضوع انه انا بدافع عن لوني او جنسيتي كسوداني هنا، وكل يوم داخل مشكلة والتانية مع الشباب. وأنا كنت في مدرسة كمان كانت انترناشنال، فالطلبة من كل مكان، وبعدك أرجع السودان ما في تقبل لي أنا في السودان، لأنه أنت أولاد المغتربين كانوا يسمونه، اللي هم أهلك اللي صاب السودان، ففي مصطلحات تسمع في السودان يا أولاد البسكويت وكذا، بياخدوك يعني على أنك شنو كانوا أنت على قد عقلك، يعني أنك أنت اللي ما تفهم، ولا أنت اللي هي ما أنك أنت ما رجال زيهم، فاهم يعني ما اللي، فبتبقى الاتيتيود أنه لا حلعب كورة حافي مع الشباب في الفريق يعني في الحارة، بس عشان أوريهم إنه شنو أنا قوي زيهم، أنا أقدر يا أخي حلعب معاكم كده حافي بدون ما ألبس جزمة، يلا الشباب بيكسروا وأنا ما أقدر أوريهم إنه زعلان، ولا تحسست من الموضوع إنه حد كسر علي، فاهم؟ لازم كده تأخذ الموضوع ببرادة إنك أنت صلب زيهم كده، أنت تقدر تستحمل الضربات، فاهم؟ فيعني to prove you're tough.
وقدرت بعد إنها تثير الأسئلة بداخله وتخليه ياخذ منحنى استكشافي يبحث فيها عن نفسه وعن أصله وأصل الإنسان.
في identity crisis بتحصل في اللحظة دي، إنه في السودان بيقول لك لا إحنا عرب إحنا منا أفارقة، وإنت بتقوم تجي ترجع الخليج بيقول لك أنت الأفريقي الأسود يا الخال يا العبد، فبيحصل identity clash إنه طيب شباب أنا أي واحد فيهم، ففي confusion كده بتحصل. فالحاجات دي لعبت دور كبير في تكويني أنا كشخص،
مثل تأثر جيلة بمايكل جوردن ومحمد علي كلاي ومالكوم أكس، اتعمق في تاريخ العبيد وتجارتهم وتعرف على أصل الأشياء فيها اللي راح يكون لها تأثير في سير قصتنا. كان محظوظ كفاية أن تكون عنده مصادر وكتب ودوائر يسأل فيها عن هالأشياء. اتغير لفترة لكن رجع لأصول العربية بوعي أكبر عن ماهية اللي دور مدارة وأسبابها. لكن في عنصر أهم يعرف فيه عمر نفسه قبل كل شيء ثاني، إن شخص سوى عملية زراعة كلى. بس شلون بدأ هالجانب من القصة؟
عمري سنتين، I was still wearing the bed، يعني كده مع الحشمة، إنه أنت عمرك سنتين على الأقل مفروض يكون أهلك قدروا يشيلوا منك الدايبرز، ما تحتاج تعرف تقدر تمشي الحمام وكده يعني. أنا لسه الحكاية دي ما كانت عندي، فبقى السؤال هل دي مشكلة سايكولوجية؟ يعني في بتسمع قصص عن أطفال تحصل لهم تروما ولا بتحصل حاجة سايكولوجيكلي في something happens، هل دي مشكلة فيزيكو؟ هل مشكلة كلى؟ هل مشكلة بلادر؟ فبقيت الأسئلة دي، فيلا تعال أمشي لخالك. ومشيت لخالي، عملنا فحوصات في المستشفى، قالوا شكلها في مشكلة في البلادر ومشكلة في الكلى، أنصح تمشي للندن، في دكتور كنت كان معي في الجامعة دكتور باريت، تمشي له في لندن تقعدوا معه. دكتور بيريت عمل الفحوصات، قام قال لنا كليرلي عنده حاجة اسمها kidney reflux اللي هي during the urination process، يعني عادة مفروض الconnection بين المثانة والكلى تكفل صح عشان يتصمصوا في الآخر so you can push your urine out. عند الأطفال ما بتكفل كويس لسه، your body الجسم لسه يعني قاعد it's developing، فلو ما تكفل كويس مرات اليورين بيشوت للكيدني وبيحصل interior scarring في الكلى. ده اللي حصل معي، عادة أغلب الوقت بيحصل improvement للكلى مع مرور الزمن، يعني بتتصلح لأنه لسه طفل، الجسم لسه is growing يعني، مع الأسف واحدة من الكليتين it did not develop كويس زي التانية. فحصل شنو؟ حاجة اسمها kidney dysplasia اللي هي التانية بتكون severely beat لدرجة أنه بتبدأ شنو تعمل impact negative على الكلية التانية، حاجة في الحدود دي يعني. دكتور بارد قال عمر حيحصل له kidney failure في لما يكون عمره 13 سنة، ولازم تعمل له غسيل من 13 إلى 18 وتعمل له transplant في سنة 18، لأنه زمان القانون كان ما يسمح لك تعمل ترانسبلانت لحد أقل من 18. الليلة عادي ممكن تعمل ترانسبلانت لطفل no problem، لكن الوقت ده كانت غير. وقام قال بسبب مشاكل الكلى حيكون في مال نيوتريشن، فما حيطول، ما حيصل ليش لو كذا كذا كذا، البونز حقته هتكون ضعيفة، مشاكل كثيرة.
وبعد كمية المعلومات الكبيرة اللي كانت ثقيلة على والدينا، كان عمر للحين مو فاهم ليش كانوا خايفين. كان مستانس بالسفر، لكنهم للحين ما كانوا متأكدين من المشكلة والحل، وبدأت هالروحة والجية شوي شوي تضغط عليه أكثر.
من هنا بدت الجيرني بتاعت، يعني مش بيقول لك تمشي دكتور تاني وتالت، لا يا أستاذ، احنا مشينا كمية فلكية بتاع الدكاترة. أنا يعني طفولتي كلها عبارة عن مشاكل عنصرية ومستشفيات، بس كده ده اللي أنا بتذكره، فاهم؟ إنه أنا يعني وصلنا مرحلة كان للا ما أنسى، عندي عمي كان عمل عملية في الأردن، عملية قلب، في إجازة الصيف شباب إحنا هنمشي الأردن، نمشي نقعد مع عمك إذا بيحتاج إيش، خلاص تمام نزلنا الأردن يا عبي. إحنا في الأردن شوف شوية بلقى نفسي أنا راقد في المستشفى، اللي هي يا شباب نعمل لك فحوصات بما إنه إحنا هنا، قالوا في دكاترة ممتازين، يعني أنت متخيل؟
وكأن الطب والدكاترة ما كانوا كفاية، زاروا كل أنواع شيوخ الرقية عشان يقدرون يعرفون السبب الأساسي وراء المشكلة، ونحط عمر في موقف فعلا لا يحسد عليه.
أنا قعدت مع شيوخ رقية من أنواعهم كلهم شيوخ رقية. عندي واحد من عمامي كمان كان شيخ برضو قعد معي، كلهم قعدت معهم. زيادة على كده قعدت مع شيوخ قلت لهم أنتوا بتاعين جن أكيد ما رقية، إنه لليلة ما أنسى والله يا محمد، أنا جيت السودان إجازة، ما أعرف أبو الوالد والوالدة كانوا وين، المهم أنا يمكن عمري 12-13 سنة، عمتي جات قالت لي أخذك للشيخ، يا الله تاني شيخ خلونا نعرف نلعب، ما في لا خلاص كده كل شيوخ طيب. ودتني لي واحد لليلة ما أنسى، قال لي أنت ما ممكن تدخلي بس هو يدخل، أوكي فهي حتقعد برة تستنى. دخلت غرفة، أول شيء غرفة كبيرة كأنه مجلس، ستائر كلها مسكرة، ده وقت الظهر فالكيرتنز كلها مقفلة، ظلمة جوا، شموع وبخور فاهم، والمكان كده لونه أحمر يا صاحبي. آخر الغرفة هناك في شيخ قاعد. طيب يلا تعال عمر تفضل، أقعد في نص الغرفة، أوكي قاعد فاهم. وعرفت إنه الموضوع فيه إنه ليت معلق سبحة في رقبتك، يعني دي أول مرة أشوفها، كان أنه شو السالفة يا أستاذ. ما مشكلة، قعدني على الأرض، أوكي عمر أقعد على الأرض، مدد رجلك قدامك وحط إيدك على ركبتك وبقرأ القرآن، غمض عيونك وشنو خلاص أوكي، وبدينا يعني دخلنا في الجو. المهم بعد ما خلصت كده قال لي شايف انت عندك سحر هنا وعندك عين هنا وعندك وعندك وعندك، قلت يا ابن الحلال انا جاي عندي مشكله واحده بتاعت كلى، ده كله طلعته من وين؟ قلت له عمتي مره جات ودي ما كان زي ده والله العظيم انا بشرت.
لكن في النهايه رسوا على بر، وحصلوا الدكتور اللي الحين هو دكتور عمر، وشخص حالته بشكل صحيح، وقرروا يسوون العمليه بعد ما استحملت كليته اكثر من اللي تقدر عليه.
سبحان الله بعد فترة في الآخر تكلمنا مع الدكتور، قال لنا في واحد ممتاز actually دكتور عادل، كان في نيويورك واحد من أحسن الأطباء في الكلى، هسه بقى في الإمارات أمشي له. الكلام ده 2005-2006 مشينا له officially بقى دكتوري. فقال لي شوف أنت سبحان الله كليتك وصلت معاك مرحلة عادة ما بتصلة أصلا، بتقيف أنت سبحان الله واصلت معاك سبحان الله. قلت له بالمناسبة ده كله دعوات الوالدة ولا شيء هنا جاي مني أنا، أنا كطفولتي شوارع يا صاحبي يا صاحبي، أكيد ما جاية مني أنا، يعني ده كله دعوات الوالدة ربنا يخليها يعني.
وبعد نقاشات عديدة في العائلة عن من ممكن يتبرع له بالكلية، تقدم أبوه للمهمة في لحظة تضحية جميلة.
فعملنا الدراسات، أول زراعة عملتها معهم في مايو 24 مايو 2010، الوالد كان الدونر، وحتى كان في ديبيت كده طبعا بين في البيت انه منو اللي حيكون الدونر ومنو حيتبرع وما يتبرع. ابوي حلف انه خلاص هو المتبرع، لانه قال له كلام كده يعني لا ما انسى، كنا طبعا قبل ما تعمل عمليه لازم تمشي للسايكايترست عشان نعمل لك ايفالويشن انه هل انت منتلي وتقدر تعمل عمليه ولا لا. فلما مشينا السايكايترست قام قال لي قام رد عليها يعني لما سالته، قال لها انه لا انا كابوهم كنت financial support بس يعني بدفع لأي شيء، لكن أمهم اللي سوت كل شيء، فقال لها لازم أنا أكون الدونر.
مشت أمور العملية بسلاسة لعمر، وانعكست بشكل صحي جدا على حياة أبوه، وعوض نقص الكلى بالرياضة المستمرة لحد اليوم.
عملنا أول عملية مشت تمام، أبوي سبحان الله صحته بقت أحسن اليوم من ما كانت قبل العملية، لأنه عشان يقدر يعمل عملية كان لازم تيات لوز ويت، فكان لازم يبدأ يتريض، فبقى يتمشى بعد صلاة الفجر كل يوم. مع أيام الكورونا سي 2020 قبل سنتين كان اشتريت رور، بقى أبوي بتمشى كل يوم برجع بستعمل الرور، يعني غير أنه ضعف كون أنه أبوي يتمشى بقت عنده قاعدة كل يوم بعد صلاة الفجر لازم يتمشى. قبل العملية أبوي نادرا ما يتحرك أصلا، فسبحان الله يعني كمتبرع حياته تحسنت أكتر بكثير بعد العملية.
لكن صارت لهم مفاجأة ما كانت في الحسبان، واضطر عمر أنه يروح للمستشفى بعد تحذير الأطباء.
أمور كلها مشت تمام، بعد أسبوعين جاتني حمى، وتذكرت الوقت ده قال لنا الدكتور إذا صار لك أي شيء في أول أسبوعين بالذات لو ذاتك حمى تجي الإمرجنسي طوالي. يلا على الإمرجنسي دخلنا. طيب عمر عندك ريجكشن، معناته جسمك بدأ يدافع عن الكلى. كيف يا شباب ريجكشن؟ ما ينفع، يا دوب ما طمينا لين أسبوعين من العملية.
رفض جسم عمر كلية أبوه وبينت عليه الآثار بعد أسبوعين، لكن المفاجأة الأعظم كانت سبب هذا الرفض غير المبرر تماما.
الاميونوسوبرسنت هم دي الأدوية اللي بتقلل المناعة، فدمين الاميونوسوبرسنت اللي بيدوك له في العملية بنزل مناعتك لصفر عشان يقدروا يعملوا يدوك الكلى، بياخد أسبوعين عشان يطلع من السيستم. خلال الأسبوعين دي بيدوك أدوية بتاعة تقليل المناعة بيلز عشان جسمك يبدأ يتعود عليها، فبتبلع الحبوب دي. مع الأسف الحبوب اللي ادوني لها ما كفاية، فلما سألت الدكتور البزائل كان جاي من أمريكا ذاك اللي اسمعني، لأنه انت عارف احنا عادة في دواء تاني اسمه كانتاكرولوموس احنا دبنا ديه لأفريكان أمريكانز.
وهني تدخل تعقيدات الهوية اللي ذكرناها في بداية الحلقة، وشلون تأثير النظرة العنصرية كانت سبب في فشل عملية طبية من المفترض أنها تكون محايدة، لكن مثل ما يقولون الإنسان هو الحلقة الأضعف في كل السلاسل.
اللي هي الثيري بتاعت عارف بسبب التاريخ العنيف بتاع السليفري في أمريكا، اللي بيحصل شنو؟ الليلة الأفريكان أمريكانز المتواجدين جيناتيكلي أقوى ناس، يعني بسبب لأنه تتكلم عن السليفز اللي ماتوا on the ship قبل ما يوصلوا هناك صح؟ بعدين بعد ما وصلوا في generations بتاع different slaves توفت بس أسباب إنت جسمك اللي هي بالإنجليزي اللي هي survival of the fittest، جسمك ما يستحمل إنت بتطلع برا الجيم فاهم خلاص. فأنتل السيرفايفرز الليلة genetically أقوى، فthere's a theory إنه والله their immune system أقوى، فلك ما فكرنا نديك ليه إنت ما تبعهم.
واضطر عمر إنه يعمل غسيل للكلى ما بعد العملية لين ما يحصلون حل للمشكلة، وصراحة ما قد سمعت عن تجربة أغرب منها.
المهم عدله طيب ممكن نشوف حل، فقال لي حنحاول we'll save the kidney mother action وبتاع. during that time عملت dialysis بعد العملية، بسموها post transplant dialysis، فما كنت بعمل غسيل قبل العملية، بقيت أعمل غسيل وبقيت أعمل تاني حاجة اسمها plasma dialysis اللي هو غسيل بيطلعوا البلازما من الدم. دي كانت غريبة، بشوف حاجة كده liquid لونه ذهبي في كيس، وانت بتكلم عن فترة انه الناس ما بتقدر تزورك لانه انت مناعتك قليلة. طيب يعني الله يشفي جميع الناس، لانه بجد والله ما يدخلكم situation وين انه الواحد يضطر يعمل dialysis، لانه dialysis ما سهل ابدا على الجسم، في حاجات كثيرة ما بتقدر تاكلها اول شيء. تاني شيء لما تعمل غسيل انت بتتكلم عن الدم بيطلع بيدخل في مكنة ماشين بتغلطه في الدم، والمشين دي قدر الحيطة يعني حاجة ضخمة، بعدين بترجع through another vessel لجسمك، بسبب لأنه الدم بيطلع بكميات كبيرة برا وبياخد وقت لغاية ما يرجع انت بتبرد، لو حطيتك تحت 200 بطانية ما حتدفى يعني انت متخيل. فلما تزيد عليها بلازما معناته التايم فترة الزمن البلد خارج الجسم أطول، انت يا صاحبي بتكون في حالة برد غريبة كويس you're freezing. وبعدك بعد ما تخلص الدياليسس بيكون يمكن ساعتين ثلاثة أربع ساعات، لما تخلص الغسيل وزنك بينزل لأنه البروسس بتاع الغسيل بتطلع الكيميكلز من جسمك كله، فممكن حسب أنت أكلت قدر كيف، وإذا أكلك ما كنترول ممكن تنزل نص كيلو كيلو لخمسة ستة كيلو بتنزل في خلال 4 ساعات. فأنت متخيل الإمباكت اللي بيحصل على جسمك بسبب الغسيل.
لكن تعقيدات القصة ما ممكن تكمل من دون أن يلعب الحظ دوره فيها، وبسبب إهمال طبي آخر صار عمر بين الحياة والموت.
يوم أظن واحد من النيرسز كان مدخن ولا شيء، جا دخل عشان يفحص، عادة بيجوا بيشوف الضغط وكذا. يا صاحبي أنا اللي كان عنده أخذته، ما أعرف يا كان مريض ما كان مريض، المهم طلع في أقل من نص ساعة أنا بديت أكح يا صاحبي لغاية ما بكح دم والسرير بقى يهز. أنا في اللحظة دي وبعدين أوت. تعال يا عمر أصحى بعد 4 أيام في الاي سي يو، كويس مركبين لي عارف الماسك بتاعت التنفس دي في المستشفى، بس تخيل واحد أكبر طيب ومربوط في راسي من ورا. فأنا لما كان حصل لي البلاك أوت دخلت ما أعرف كوما واتأفر، المهم حصلت لي في كيس يعني في حالة بتاعت إنه في حاجة غلط. فلما صحيت أنا صحيت في حالة رعب داير أقلع أي شيء. تعال شبابي هدوني النيرسز ثبتوني، لا ما هتقدر تقلع يا ابن الحلال لأن إذا قلعتها هتموت. الحصل كالآتي، رئتك وقفت كأنه ما عندك رئتين يا صاحبي، غير أنه عندك مشاكل كلى هسه رئة ما في. طيب فإحنا اضطرينا أنه هل we save the kidney ولا we save your life، فاخترنا الرئتين. قللنا لك الأدوية تاعت تخفيض المناعة عشان شنو، نخلي الجسم يتقبل، ندي الجسم فرصة أنه to fight الفيروس الجاك في رئتك. أنت بتخيل، فاحتمال كبير هتخسر الكلى لكن على الأقل we'll try to save your life.
وعاش عمر مع ماكينة ثانية غير ماكينة الغسيل المخيفة اللي كانت بمثابة رئته اللي وقفت.
وأنا ما بقدر أقلع الماس ده ليه؟ في مكنة كده جنب السرير بتضخ هواء لرئتي وبتسحب الهواء، فالمكنة هي بتعمل شغل الرئتين، هي الرئة بيسكلي رئة خارجية كده ركبوا لي كويس؟ فالرئة دي بتعمل ليه الشغل بتاع التنفس. الحمد لله بعد كم يوم اشتغلوا، لكن كانت صعبة حتى يعني بتذكر كان جاني بن عمي يسلم، ها كيفك طمنا عليك، ولما رد أنا تمام كده فهم كل كلمة، وأصلا كلمات طويلة ما بقدر أقولها، وبين كل كلمة والتانية نفس. الرئة اشتغلت بعد شوية they save the kidney. الدكتور قال لي اسمع الأغلب عندك فيها سنتين، بعد سنتين حنضطر نعمل عملية تانية. I'm like إن شاء الله كان شوف بيحصل شنو في سنتين.
أيام ما بعد العملية كانت صعبة على عمر، دخل فيها في حالة اكتئاب بسبب كل التغيرات اللي مرت على جسمه وعقله، على قدراته وشكله وعلى رؤية للحياة.
بعد العملية أنا دخلت كيس بتاع الدبريشن لا أعلم بإلا الله، يعني الوقت ذاك أنا أصلا فكرة أو مصطلح دبرست ما فاهمه بالطريقة اللي أنا فاهمها الليلة. الحاجات اللي بتبدأ تلاحظها، أنا كنت أثليت يعني أنا وأخوي مبارك كنا متحدى بعض في الرياضات في المدرسة، إنه أنت بتقدر تجيب ميدالية من كم رياضة، فاهمين؟ نحن كنا كده. أول سنة جامعة كنت بلعب باسكت في الجامعة، كله وقف بعد العملية، رجعت overweight بسبب الأدوية وبسبب عدم الحركة. أنا يمكن كنت 20-25 كيلو overweight على أيام الجامعة، الناس متعودين. آخر مرة شافوني كان عمر بلعب سبورتس معانا، رجعت شكل تاني ما في زول عارف ده أصلا داخل الجامعة، ما في زول بيعرفني فاهم إنه ده من ده.
وبدأت حتى معطيات الجامعة اللي كان متعود عليها صارت غريبة عنه، ودخل في صراعات مع البروفيسورات.
المهم واحدة من الدكاترة الوقت ده قالت لي عندي معك كلمتين تعال لي في المكتب، قالت لي اسمع وقع الورقة دي انت هتفشل، هتسقط الماركتينج كلاس، فحصل لك يا تدروبت. عادة الورقة دي بتوقعها إذا if you failed the midterm، إنه أنت يا عندك فرصة to drop the class. تلا لي قالت لي اسمع أنت لا بتجي كلاس ولا بتجي، وكلاسها 8 الصباح، وكانت قالت لي إنه ما شكلك جادي في الموضوع، وأنا أصلاً دكتورة صعبة يعني أسأل عني في الجامعة الناس كلها بتعرف إنه أنا very tough professor لأنه ما بدي أسئلة سهلة. تلا كلها marketing في الآخر، ما مشكلة يا أستاذة مشي. رفضت أوقع الورقة، آخر الكلاس طلعت بـ B+. السمستر الثاني عشان أزيد الموضوع عناد أخذت 3 classes معه، مش كلاس واحد أخذت 3 معه كده بس عناد. أنا أصلا كده يعني لو زول قال لي ما بتقدر خلاص أنا الليلة يا أنا يا أنت كده.
غرابة الجامعة وصلت لأقصى حد لما تقاطعت مع الحظ اللي طلع مرة ثانية بشكل الأقرب للحقيقة القدر، في محاضرة ثانية بعد نقاش عميق عن معنى الحياة ودورنا فيها.
كلاس عماد ده كان غريب، أول شيء كان مسائي الساعة 7:30 كان، عنده كورة بيرميها في الناس وبنلعب ومرات بيطلع بنعمل الكلاس كله برا الصف فاهم. فالابروتش والستايل بتاعه كانت غريبة شديد لكن حبب الناس, الناس كانت بتحبه كلهم. ففي واحد من الكلاس سأل سؤال إنه what is the purpose or what is your purpose. أنا كتبتها كده في النوت إنه okay purpose what is your purpose. فالناس قاعدة تدي أجوبة أجوبة كده وكل واحد بدي جوابه وإنه لا okay next next next. قام واحد قال له to leave your fingerprint before you die. I was like okay والله الجواب حلو سجل عمر أكتب عندك في الدفتر. طيب قال له صح okay but what does that mean, what is your fingerprint, أنت كمحمد مثلا أو كعبد الله أو whatever يعني what is your fingerprint. هو قام قال والله مثلا أنا my fingerprint or my purpose is to educate as many people as possible before I die. فهو واضح كده خلاص أنا ده يعني سبحان الله يعني أنا ربنا جابني الدنيا دي عشان أقدر أعلم ناس قدر الإمكان كده خلاص. I was like okay nice كتبتها برضو ما فهم إنه بحاول استوعب أنا اللي بحصل شنو. في نفس الكلاس إحنا قاعدين بدأ التمطر والشباب أوه مطرة درا والناس اتحمست وشنو وعارف الشباب كده لما نقعد ننكد بين بعض واحد منهم والله الحين تشوف عبود يطلع لك باللامبورغيني يفحط برا في الشارع كلام شباب كده مسخة ما في أي intention غير إنه ننكد بين بعض. سبحان الله أنا بعد ساعة من الكلاس واحد اتصل بي عبود the guy was newly married له أسبوعين من ما تزوج the guy طلع his car skidded off قلبت بيه وتوفى في حادث bro في خلال ساعة من الكلاس. أنت متخيل إنه بتتكلم عن purposes before you die ويقوم يحصل موقف زي ده.
وكأنما الحياة تشكل سلسلة من الإشارات مجموعة من الرسائل ترتيب معين من المعطيات عشان توصل لك نقطة مهمة في وقتها الصح
في خلال الأسبوع نفسه. يعني سبحان أنا الحاجات دي أنت مرات بتحسها سبحان يعني ربنا كده بديك مسجز فاهم. دكتور سارة كمال الوقت داك تتكلم معاي في خلال الأسبوع قالت لي أسمع أنت clearly you're smart مالك ما بتجي الكلاس وليه يعني إنه فشنو. حكيت لها القصة يا أستاذ يا أخي أنا كنت أعمل عملية زراعة يا أخي أنا ما متفيق أجي كلاس بس دار أطلع من البيت كنت فاهم يعني بشرح لها إنه وضعي كيف كان عامل. قامت قالت لي أوكي وأنا قلت لها مصطلح كده إنه I became aware of my mortality. فجأة as أنت في أوائل عشريناتك you don't think about death بالطريقة دي إلا إذا خسرت ناس كثيرة ولا عندك تروما عالية في الحكاية. I was like I became aware of my mortality أنا in any minute I'm gonna die I'm done. فقامت قالت لي أوكي let's say you do today what have you done with your life.
وبعد ما استوعب عمر إش كثر الإنسان ضعيف وبعيد كل البعد عن الخلود وقريب كل القرب من الفناء بدأ هو يرتب أوراقه ويحط النقاط على الحروف ويحصل على الأجوبة.
يلا أنا البتاعة دي مسكت معي وبعد ذاك السيتويشن دي الكلام ده كان قبل الحادث لكن يوم الحادث حصل ضعت في عاصفة في بالي إنه بقيت أنا ذاته ما فاهم أجيب من هنا ولا أجيب من هنا. فالوقت ده كانت حاجة كده بس حسيتها تقيلة قعدت في صدري but I did nothing with it. شوي شوي بديت ألقى answers. أوكي بقيت بتذكر كتبت إنه what are the الحاجات اللي أنا بستمتع بها شنو what are the things I like. أوكي hip hop culture music art creative community ده الحياة دي بتعجبني. يلا بقيت الفكرة إنه to do something that I enjoy that can give people يعني أنا دا أعمل حاجات كده من قلبي بس أنا بتعجبني شرطا إنه الناس تقدر تستفيد منها. فكرة إنه كان واحد ولا مليون استفاد ما فرق معي المهم حد استفاد منها somehow. فدي بقيت ده بقيت دافع بتاعي.
وبدأ البحث الحقيقي عن معنى عمر وبعد ما تخرج وراح أمريكا يدرس ورجع لدبي كان في باله فكرة بودكاست المصطلح اللي كان يتردد بشكل مستمر وهو هناك
دكان شو. بديته في 2015 في نوفمبر 2015 بالتحديد. أنا الوقت ده كنت أدوب راجع من أمريكا عملت الماستر في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا و كنت عايش في أوكلاند وما أعرف يعني أكيد تسمع عن سان فرانسيسكو اللي هي الهيبستر سيتي أوف ذا وورلد يعني كل التك كومبانيز موجودة كل ما تكون في ترند جديدة كتير منها سان فرانسيسكو يعني بتحصل. فكان في فترة كل ما أمشي كافية أيام الجامعة ولا طالع بسمع الناس تتكلم عن بودكاست 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 يا شباب شنو البودكاست.
ومن هني جت فكرة دكان ميديا اللي بدأ كدكان شو المكان اللي يجمع الكل خصوصا عيال الثقافة الثالثة اللي كان عمر يتبناها فعلياً كجزء من هويته.
2016 عملت العملية الثانية المرة دي أخوي كان الدونر لكن حتى منتلي أنا كنت في مكان تاني. فجأة بقى عندي purpose بقى عندي سالفة بقى عندي مود بدت أوريدي معي فكرة دكان شو ما كان عندي اسم بس كنت عارف الفكرة اللي هو safe space for third culture kids. نقعد نتكلم في societal cultural issues اللي بنواجهها ونقعد مع بعض نلقى حلول. تاني سبب to create the show كان إنه أنا as a Sudanese متربي في الخليج كويس ودارس عايش في أمريكا, الكلاش بتاع الكولتشرز اللي حصل معاي وصلني مرحلة بتاعت إنه في education ناقصة لازم نوصلها للناس من خبرتنا ومن مشاكلنا والحاجات اللي حصلت معانا, فكيف أوصل المعلومة دي للناس؟ طيب وكيف الإكسبرشن بتاعي؟ أهم حاجة إنه أنا حابب أتكلم في الحاجات دي إنه فعلا حصلت معاي, وأكيد في حد تاني somewhere حصلت معاه وما بزول أتكلم معه. I was privileged, I was very privileged إنه قدرت ألقى الكتب, ألقى الأفلام, ألقى sources أساعدتني في غيري ما ألاقي.
وأول ما بدأ دكان شو اللي الحين صار من أنجح البودكاستات في المنطقة ويتكلم فيها المقدمين بكل أريحية كان عبارة عن فوضى.
فبدأنا كده وإحنا الوقت داك للا ما أنسى, يعني بضحك في الموضوع ده دائما, أنا يمكن عندي 40 different audio files كان سجلناه والزبالة أسمع يعني سيء جدا لأنه كيمستري ما مفهومة, واحد بيتكلم التاني داخل في الموضوع في arguments بتحصل له, عارف ناس ضايع ما بتعرف بتعمل فشله, فيعني كان في learning curve ضروري كان لازم تحصل. فعلى بال ما نزلنا أول حلقة نزلناها في January 2016
وبدأ دكان يكبر شوي شوي لين ما وصل عمر لمرحلة أنه يحتاج يسوي العملية مرة ثانية, لكنه صمد 6 سنين مو سنتين مثل ما قال الطبيب, وعاد للسرير نفسه لكنه كان بعقل أصفى ومعنى أوضح.
فالحمد لله من يعرف مشت الأمور كويس, يعني that was the second surgery كانت أسهل بكثير لأنه بقى عندي حياة تانية كده شغلة بقى لي دائما. It was not about me anymore, it was about doing for others. سهلت عليه العملية تانية شديد من الحكاية دي. فيومين حتى طلعت من ICU كانوا 3 يوم, يومي طلعت شباب بالله عليكم داير اللابتوب أتأكد الحلقة نزلت ولا لا كده وفعلا ما نزلت وأنا اللي نزلت الحلقة بعد ذاك.
وأول ما طلع من العملية هو اللي نزل الحلقة فعلا بكلية صحية وعقل واعي وحياة أسهل, وهو الحين تقريبا عنده 4 كلى ودكان. كانت هاي الحلقة 8 من الموسم 2 لفاصلة من إعدادي وتقديمي أنا محمد جعفر, الدعم التحريري من الفريق العربي, الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي, التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى, التصميم الصوتي لبول ألوف ومحمد خريزات, وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. ولأن عمر كان مصر على هالشي,
كل مستمعينك أي حد عايز يتكلم في مشاكل كلى, أي حد خايف عنده حد دار يعمل عملية زراعة وخايفين ولا بيعملوا دياليسز, بالله عليك أديهم إيميلي أنا جاهز.
لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها, وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.